الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر لا يدخل الجنة خالد في النار، يصلح لهم حديث أبي ذر، لأنه بهذا الخصوص وفي هذا الجانب. لكن لا يصلح أن يرى إنسان فاجر متسيب فيقال له تعال عندنا لك حديث ممتاز يناسبك، تعال خذ حديث أبي ذر هذا واطمئن، لأن هذا يؤدي إلى استمرار أهل المعاصي في معصيتهم. ولذلك من الأمور المهمة في الدعوة بالإضافة إلى حفظ النصوص الشرعية انتقاء النصوص التي تعالج حال المدعو، لأن هذه أدوية والدواء يعطى لكل واحد يوصف له الدواء المناسب. ما تأتي إلى واحد قانط من رحمة الله تأتي له بنصوص العذاب والوعيد، ولا تأتي إلى واحد متواكل متساهل مضيع لاعب تعطيه أحاديث الرجاء. ولذلك تجد المزج بينهما في القرآن، ذكر أهل الجنة وأهل النار ورابع أشياء متتالية تعرض الصورة كاملة. طيب، فإذا لو قال حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقى إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، حديث أبي هريرة أو أبي سعيد أشهد أن لا إله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لمعاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وعن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. طيب، أما بالنسبة للطائفة الأولى من الأحاديث لمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وما في معناها، عرفنا الرد، دخل الجنة إذا كان معه أصل التوحيد، دخل الجنة في أي يوم من الأيام، دخل الجنة يوما من الدهر. لكن الآن عندنا مشكلة أخرى تحتاج أيضا إلى إيضاح، وهي الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار. لاحظ معي، هذه اللي قبلها انتهى الإشكال، الآن إشكال جديد. أحاديث اللي فيها من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار وما يشبهها، كيف تفهم؟ لأن الطائفة التي قبلها ما في إشكال، ما في تعارض، اللي يقول لا إله إلا الله يعتقد بها يدخل الجنة وإن دخل النار قبل ذلك. لكن الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار معناه يعني ما يدخل النار، كيف تفهم؟ فنقول التالي، نقول لا بد من جمع النصوص وفهم النصوص بشكل صحيح. تعال نجمع النصوص. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، هذا واحد. ثانيا، إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، هذه الزيادة مهمة ما هي موجودة في النص الذي قبله، إذن الزيادة احفظ لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، إذن يبتغي بها وجه الله. جاء في نص آخر خالصا من قلبه، إذن هنا يسهل الآن الجواب. نقول العاصي الفاسق الفاجر اللي يفعل محرمات هل يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ هل يقولها يبتغي بها وجه الله بالتمام؟ لا. ولذلك هذا لا ينطبق عليه الحديث. ثم إن السلف رحمهم الله بينوا، فقال الطائفة منهم إن كلمة التوحيد سبب يقتضي دخول الجنة والنجاة من النار. هذا سبب، لكن له شروط، له شروط. الحين لو كنت لك المفتاح سبب للدخول، لكن لابد أن تكون أسنان المفتاح تدخل في القفل وتفتح، ليس كذلك؟ فواحد معه مفتاح لكن ما له أسنان يدخل. فهكذا من قال لا إله إلا الله وما عنده أعمال أو عنده معاصي ينجو من النار ويدخل الجنة بدون أسنان المفتاح؟ ما يفعل، ما يستطيع. وبعضهم شبهه أيضا، يعني هذا تشبيه، ممكن تقول العامي أو الشخص الذي تشرح له القضية، تقول تأتي بقضية المفتاح والأسنان، فالأسنان هي الأعمال تدخل الجنة، المفتاح لا إله إلا الله، والأسنان الأعمال، ما في أسنان ما في دخول، مفتاح بلا أسنان لا يعمل. أو قضية العمود والطنب، العمود والطنب. ما هو الطنب؟ الحين لو أردت أن تقيم عمودا على الأرض يحتاج إلى شد بحبال من الأطراف جميعا حتى يستوي العمود قائما على الأرض، أليس كذلك؟ مثل الخيمة، لابد ترفع الخيمة لكن لابد أن تشد الأطراف بالأوتاد بحبال حتى تكون قائمة. فأنت تقول هذا العمود لا إله إلا الله، لكن كيف يستقيم ويثبت؟ بأي شيء؟ بهذه الطنب وهذه الحبال التي تشد، فإذا شدت عليه استقام. فما هي هذه؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، والعمود لا إله إلا الله. ما هي الأسنان؟ الأعمال. ما هي الطنب؟ الأعمال. والعمود لا إله إلا الله، والمفتاح لا إله إلا الله. هذا للتقريب والتشبيه. ولذلك من المفاهيم المهمة أن تشرح معنى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، هذه مهمة تشرح. هو فقط من قال يا الله دخل الجنة يرى الفضها قلها وامشي، لا، في مقتضيات واجبات للا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، هذه يجب أن تشرح حتى يكون المعنى واضح. طيب، على أن بعض العلماء قالوا إن حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يفهم كان قبل الفرائض والمحرمات، لما ما كان في، يعني ما شرع إلا التوحيد، يعني إن هذا كلام مبكر جدا. ولكن هذا ما هو ليس براجح، لأن بعض النصوص اللي فيها هذا الكلام متأخرة، واضح، يعني بعد ما فرضت فرائض وحرمت محرمات. كذلك بعضهم قال زيد عليها شروط، كانت شرطا واحد، كانت من قال لا إله إلا الله ثم زيد عليها أشياء في نصوص أخرى، ثم اختلفوا هل هذه الشروط نسخ أو ليس بنسخ، على خلاف معلوم عند الأصوليين، لكن هذا أيضا فيه نظر، وما قد قدم من الإجابة كافي، كافي واضح. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يبتغي وجه الله، قائما بشروطها، قائما بواجباتها، بحقها، في حق لا إله إلا الله لا حقوق، من قام بحقها دخل الجنة، وخلاصتها فعل الواجبات وترك المحرمات. لو واحد قال لخص لي حقوق لا إله إلا الله، لخص لي واجبات لا إله إلا الله، أعطيني وش ما هي الشروط لا إله إلا الله وواجبات لا إله إلا الله. طبعا في شيء قلبي وشيء عملي، مثل ما لخصه العلماء: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. يعني هذه الأشياء القلبية، هذه شروط لا إله إلا الله: العلم بها واليقين بها والانقياد لها والصدق بها والإخلاص لله والمحبة لابد، وهذه الشروط. وواجباتها وحق لا إله إلا الله، حق لا إله إلا الله فعل الواجبات وترك المحرمات، هكذا تفهم النصوص، هكذا تفهم النصوص. فبهذا يتبين الحق في هذه المسألة. وهذا هو نهاية شرح هذا الحديث. كيف نجمع بين الحديث التي تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة وبين حديث لا يدخل الجنة قاطع؟ إذا قلت حقق التوحيد يعني أصل التوحيد فهو يدخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، وإن قلت حقق كمال التوحيد الواجب مع أصل التوحيد فمعناها قاطع الرحم ما حقق كمال التوحيد الواجب، صح ولا لا؟ له كمال واجب ما حققه، إذن ما ينطبق عليه، فلا يكون هذا منجيا له من النار. نعم. حديث صاحب البطاقة كيف يوجه؟ أول شيء، الحديث هذا ينبغي أن يفهم أنه في شخص معين، واحد عمل هذا العمل قيل له يحاسب يوم القيامة فيقال، وليس كل واحد. حديث البطاقة على رجل معين، حالة فردية. ثانيا، هذا الرجل يجب ينبغي أن يعلم حاله، فربما يكون إنسان ما وصل إليه من الدين إلا لا إله إلا الله. الآن إن لو ناس مثلا في آخر الزمان ما وصل إليهم إلا لا إله إلا الله، ما دروا الصلاة والزكاة والصيام والحج، راح العلم، محي راح العلم، درس العلم، فيبقون على هذه الكلمة. قال صلة لحذيفة، فماذا تنفعهم؟ قال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. فإذا في حالات يبلغ الجهل في بلد مثلا أن لا يكون عندهم علم إلا هذه الكلمة، لو علموا عن الإسلام أكثر يمكن فعلوا، بس ما وصل إليهم إلا هذا مثلا، ومعذورين مثلا بالجهل. المهم أن الحديث على شخص معين، الله أعلم بظرفه، الله أعلم بحاله، وليس الحديث يقول كل من قال لا إله إلا الله يؤتى به يوم، لاحظ ما الحديث، ما هو كل من قال لا إله إلا الله يؤتى به يوم القيامة وعنده سيئات كثيرة فيقال له عندك بطاقة عندنا، لك بطاقة عندنا، فتوضع بطاقة لا إله إلا الله تطيش السجلات وترجح الحسنات ويدخل الجنة. ما هو هذا؟ ليس شيئا، ليس نصا عاما، نص في حالة شخص معين، الله أعلم بظرفه وحاله، يحتمل احتمالات كثيرة، يحتمل عدة احتمالات، الله أعلم بحاله. ومن المؤكد أن عنده يقين وتسليم وقبول بلا إله إلا الله عظيم حتى أورده هذا. فإن الذين يقولون لا إله باللفظ ليسوا سواء، حتى لو تركنا الأعمال ليسوا سواء، قلوبهم لا إله إلا الله في قلوبهم ليست سواء، عندهم من اليقين، بعضهم عنده من اليقين بها شيء عظيم جدا. الآن أبو بكر الصديق ما سبق الناس يعني بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. فإذا لابد من عدم إغفال قضايا الأعمال، أعمال القلب، في التفاضل بين الناس، وأنه ممكن أعمال القلب هذا ينجو هذا يهلك، وعملهم واحد، عملهم الجوارح واحد، لكن هذا ينجو هذا يهلك في قضية عمل القلب. طيب، هنا كان في تحقيق لحديث، حديث عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم؟ قال الخلق الحسن. قال فما شر ما أوتي المسلم؟ قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. الحديث رجال ثقات غير شيخ أبي إسحاق السبيعي، فإنه لم يسمى، لاحظ، عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة. فقال الألباني في السلسلة الضعيفة في الحديث هذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسمى. طيب، ما يمكن يكون صحابي؟ لاحظ الحديث يقول عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي رجل مسلم، هل يدل هذا على أنه صحابي الرجل المجهول؟ ها؟ قال قيل عن أبي إسحاق السبيعي عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي رجل المسلم فيما يدل على أنه صحابي؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن ما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل فقال يا رسول، يعني ما في ما في طريقة حكاية هذا الرجل المزني للقصة ما يدل على أنه شهدها. لو فيه ما يدل على أنه شهدها كان قلنا إنه صحابي وجهالته لا تضر، وجهالته لا تضر. ولذلك قال الشيخ بل إن عدم تصريحه بذلك، يعني أبو إسحاق السبيعي ما صرح باسم الرجل، يدل على أنه لم يعرف كونه صحابيا، وإلا لم يعمه علينا إن شاء الله تعالى. هذا ما رجحه الشيخ في أمر هذا الرجل المجهول. قال لكن طرف الحديث وهو عند أبي الوهب في الجامع خير ما أعطي الإنسان الخلق الحسن وإن شر ما أعطي الإنسان الخلق السيء في الصورة الحسنة، وما كرهت أن يعلمه الناس إذا عملته فلا تعمله، وما كرهت أن يعلمه الناس إذا عملته فلا تعمله. قال الشيخ طرفا الحديث ثبت من طرق أخرى من حديث أسامة بن شريك، والأول إسناده صحيح والآخر حسن لغيره، يعني طرفا الحديث. ونص الحديث نص الطرف الآخر ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوا، ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. طيب بقي الآن الحديث 23، ندخل فيه المرة القادمة إن شاء الله يوم السبت، يوم الثلاثاء، يوم السبت درس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد انتهينا من شرح الحديث 22، وسنبدأ إن شاء الله بالحديث 23 من هذا الكتاب المبارك، وهو 40 النووية التي جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهناك بحث جمعه أحد الإخوان حول النقطة التي طلبنا فيها كلاما عن الفرق بين الخجل والحياء من معاجم اللغة. فمن النهاية في الحياء، من النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير، قال حيا فيه، حيا فيه الحياء من الإيمان، جعل الحياء وهو غريزة من الإيمان وهو اكتساب. طبعا نحن ذكرنا أن الحياء منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسب. قال ابن الأثير لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي وإن لم تكن له تقية، فصار للإيمان، فصار كالإيمان الذي يقطع بينها وبينه. يعني أحيانا الواحد يترك المعاصي تقوى لله، وحين يترك المعاصي حياء. فيقول أن الحياء من الإيمان وجه التشابه، وهذا كلام يضاف إلى ما سبق في شرح الحديث رقم 20 من هذا الكتاب، أن الحياء من الإيمان، كما أن الإيمان يمنع عن المعاصي فكذلك الحياء يمنع من المعاصي. وحين يكون صاحبه كافرا، حين يكون صاحبه لم يترك المعاصي من باب التقوى وإنما يتركها حياء، فصار كالإيمان الذي يقطع بينها وبينه. وإنما جعله بعضه الحياء من الإيمان، نعم هذه من التبعير، لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمان بما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله عنه. الحياء يتعلق بالأوامر ولا بالنواهي؟ الحياء يتعلق بما أمر الله به أو يتعلق بما نهى الله عنه؟ ها؟ بما نهى الله عنه، فيترك، يترك الإنسان المنهي حياء. فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان، كان الحياء بعض الإيمان. وفي معجم مقاييس اللغة حي الحاء والياء والحرف المعتل أصلان أحدهما خلاف الموت يعني الحياة عكس الموت والآخر الحياء كلها من نفس المادة الحاء والياء والحرف المعتل. فالمعنى الثاني الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. فأما الأول فالحياة والحيوان وهي ضد الموت والموتان، فعكس موتان حيوان وعكس الحياة الموت. إن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الحقيقية الدائمة المستمرة. ويسمى المطر حيا لأن به حياة الأرض، ويقال ناقة محيية أو محيية لا يكاد يموت لها ولد، أولادها كلهم يعيشون، وتقول أتيت الأرض فأحييتها أو أحييتها إذا وجدتها حية النبات غضة، حية النبات غضة. والأصل الآخر قولهم هذا الحياة، الأصل الآخر وهو الحياء قولهم استحييت منه استحياء، وقال أبو زيد حييت منه أحيا إذا استحييت. فأما حياء الناقة وهو فرجها فيمكن أن يكون من هذا، كأنه محمول على أنه لو كان ممن يستحي، يعني لو كان الناقة ممن يستحي لكان يستحي من ظهوره وتكشفه، فإذاك يطلق على عورتها أو يطلق على فرجها حياء. جاء وكذلك في مختار الصحاح للرازي جاء في معنى الحياء والحياة، الحياة ضد الموت والحي ضد الميت. وأحياء العرب الحي واحد وأحياء العرب، وأحياه الله فحي وحي أيضا والإدغام أكثر، وقرئ ويحيي من حي عن ويحيي من حي عن بينة، ويحيي من حي عن بينة. وتقول في الجمع فتقول في الجمع واستحياه استحيا منه بمعنى من الحياة، ويقال استحييت بياء واحدة وأصلها استحييت فخففوها. وقال يستحيون نساءكم، يستحيون نساءكم، وقوله تعالى إن الله لا يستحي يضرب مثلا أي لا يستبقي. والحية تقال للذكر والأنثى، والها للإفراد كبطة ودجاجة، على أنه قد روي عن العرب رأيت حيا يعني حية، أي ذكرا على أنثى، رأيت حيا على حية يعني ذكرا على أنثى، يعني ذكر الأفاعي على أنثى، رأيت حيا على حية. طيب، والحاوي صاحب الحيات، والحيا مقصور، الحيا مقصور بالتخفيف المطر والخصب، والحياء ممدود الاستحياء، والحيوان ضد الموتان، والمحيى الوجه، والتحية الملك. ويقال حياك الله يعني ملكك، والتحيات منه أي الملك. وكذلك حي على الصلاة أي هلم وأقبل، وهو اسم لفعل الأمر، والعرب تقول حي على الثري. وأما بالنسبة لخجلة، طبعا حياء شرحناه في الحديث، حياء خلق يبعث على ترك القبيح وفعل المحمود. وبالنسبة لخجلة قال في النهاية في غريب الأثر والحديث خجلة منه حديث إن كنا إذا شبعتن خجلتن، أراد الكسل والتواني، يعني الخجل من معانيه الكسل والتواني، لأن الخجل يسكت ويسكن ولا يتحرك. وقيل الخجل أن يلتبس أو الخجل أن يلتبس على الرجل أمره فلا يدري، أو أمره فلا يدري كيف المخرج منه، أن يلتبس على الرجل أمره فلا يدري كيف المخرج منه، هذا من معاني الخجل، يتورط لا يدري كيف يخرج. وقيل الخجل ها هنا الأشر والبطر، من خجل الوادي إذا كثر نباته وعشبه. ومنه حديث أبي هريرة إن رجلا ذهبت له أينق فطلبها، يعني جمع نياق، فأتى على واد خجل مغن معشب. والخجل في الأصل الكثير النبات الملتف المتكاثف، وخجل الوادي والنبات، وخجل ويقال خجل الوادي والنبات، أي كثر صوت ذبابه لكثرة عشبه.
وقال في مختار الصحاح: الخجل التحير والدهش من الاستحياء، وقد خجل من باب طربة. والخجل أيضا سوء احتمال الغنى، وفي الحديث: إذا شبعتن خجلتن، أي أشرتن وبطرتن. ورجل خجل وبه خجلة أي حياء. والخجل بكسر الجيم المكان الكثير العشب الملتف. وكذلك جاء في مقاييس اللغة: الخجل يدل على الاضطراب والتردد، على الاضطراب والتردد. وحكى بعضهم: عليه ثوب خجل إذا لم يكن تقطيعه تقطيعا مستويا بل كان مضطربا عليه لبسه. ومنه الخجل الذي يعتري الإنسان، وهو أن يبقى باهتا لا يتحدث. إذا اضطرب عليه أمر فلم يعلم كيف الخروج، هذا خجل. وأن يبقى باهتا لا يتحدث يقال عن الخجل، وهو فيه معنى الاضطراب والتردد الخجل. وقال في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كنا إذا جعتن دقعتن، وإذا شبعتن خجلتن. وقال الكميت: ولم يدفعوا عندما نابهم لوقع الحروب ولم يخجلوا. ويقال خجل الوادي إذا كثر صوت ذبابه، لكثرة عشبه، لكثرة عشبه. طيب، وقال في معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة محمد العدناني: فلان خجل، ويقولون فلان مخجول من أفعاله، مخجول من أفعاله. والصواب هو خجل من أفعاله، هو خجل من أفعاله. وجاء في النهاية وذكر الحديث في: إن كنا إذا شبعتن خجلتن، وفعله خجل يخجل خجلا. قال: وقد قلت في بعض قادتنا: أصبحت إن ذكرت يوما نقائصهم حمرا يطأطئ رأسي منهم الخجل. ومن معاني الخجل أو الخجل المرح. وثوب خجل طويل فضفاض، والثوب الخجل الثوب الخلق. وإذا خجل يعني مخصب معشب، وهو الوادي، أنه أتى على واد خجل. ومن معاني خجل: خجل النبات كثر والتف. وخجل فلان بأمره يعني عي به فلا يدري ماذا يصنع. وخجل فلان يعني ضجر وبرم. وخجل فلان بطر. وخجل الشيء فسد. ومنه كسل وتوانى عن طلب الرزق. وخجل بالحمل يعني ثقل عليه والطرب. أما خجول فلم أجدها في المعاجم، ويبدو أنها كلمة عامية، كلمة خجول. إذن الحياء محمود كله يدفع على ترك القبيح وفعل الجميل. وأما الخجل فإنه تردد وتكاسل واضطراب وعدم قدرة على الخروج من الأمر. فإذا الخجل هو من الأمور المذمومة. فإذا أقعده الحياء عن طلب العلم الواجب لا يقال استحى وحياء، إنما يقال خجلة. وكذلك إذا لم ينكر منكرا قال استحيت، لا تقول عنه استحيا أو أنه إن عنده حياء، وإنما هذا خجل لأنه اضطرب ولم يدري ماذا يفعل، أو أنه ثوان وتكاسل، نعم، أو تردد. فإذا الحياء محمود والخجل مذموم. ويدل عليه الحديث إن صح: إن كنا إذا شبعتن خجلتن. طيب، أما بالنسبة للحديث الثالث، الحديث 23، فهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال:
الإسراع في الخيرات. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث يجمع عددا من خصال الإيمان والأعمال الصالحة، منه ما هو بالفعل والعمل، ومن ما هو بالقول، ومنه ما هو بالنية. كل الناس يغدو بنيته، وفي أشياء بالأفعال، الصلاة والصدقة والوضوء، في أشياء باللسان، سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله. فإذا هذا الحديث جامع لخصال الخير على تنوع أبوابها، منهما هو من باب قلبي أو من باب فعلي أو من باب قولي من باب عملي. وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من صحيحه وفي صحيحه، وذكروا علة من الأحاديث المنتقدة على صحيح مسلم، ذلك لأن هذا الحديث في صحيح مسلم من رواية يحيى بن أبي كثير أن زيد بن سلام حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري، ويحيى بن أبي كثير اختلفوا هل سمع من زيد بن سلام أم لا، فأنكر سماعه يحيى بن معين وأثبته أحمد. وما هي القاعدة؟ المثبت مقدم على المنفي. فإذا قال أحد العلماء سمع فلان من فلان، وقال واحد لم يسمع، كلاهما ثقات، فماذا نحكم؟ بالسمع، لأن المثبت عنده زيادة علم ليست عند النافي. طيب، فبناء على ذلك يقدم قول أحمد رحمه الله أنه سمع منه، خصوصا في هذه الرواية صرح بسماعه منه. ليست هذه هي العلة، العلة أن الحديث هذا قد أخرجه النسائي وابن ماجه من رواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك. فماذا تلاحظون؟ من هو الراوي عن زيد بن سلام؟ عند مسلم الراوي يحيى بن أبي كثير، عند النسائي وابن ماجه نعيد الإسناد، معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك. من هو الراوي عن زيد بن سلام؟ أخوه. من هو؟ معاوية بن سلام. هذا عند النسائي بن ماجه. عند مسلم هذا غنم ولا غن؟ ضبط الاسم، أحد عنده ضبط الاسم؟ طيب لا لا، طيب شوف هذا ما عندك التقريب. طيب شوف، هي غنم ولا غن؟ ضبط الاسم، عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن. طيب الآن هذا روى زيد بن سلام، روى عنه أخوه، عند النسائي والماجه الراوي عنه أخوه، عند مسلم الراوي عنه يحيى بن أبي كثير. طيب لا إشكال أنه حدث عنه أخوه أو حدث عنه يحيى بن أبي كثير، سمع منه رجلا لا بأس، لكن هناك فرق في الروايتين، ما هو؟ نعم، زيادة عبد الرحمن، زيادة عبد الرحمن. فأنت ترى أن معاوية قد أدخل، معاوية بن سلام أدخل بين جده وبين الصحابي أبي مالك الأشعري، صحابي الحديث، أدخل رجلا وهو عبد الرحمن هذا. رواية يحيى بن كثير الرجل هذا ساقط غير موجود. إذا كان هذا هو الحديث بالرجل، فيكون الإسناد الذي في صحيح مسلم إيش؟ منقطع، منقطع، يعني يحيى بن كثير أسقط منه الرجل. وقال بعض العلماء إن معاوية بن سلام أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير. قال ابن رجب مرجحا هذا الاحتمال، ويؤيد ويقوي ذلك أنه قد روي عن عبد الرحمن عن أبي مالك من وجه آخر، وحينئذ فتكون رواية مسلم منقطعة. طيب ماذا يفيدنا هذا الاختلاف؟ هو من جهة تحقيق علمي، لكن هل هناك فرق بين الروايتين من جهة المتن؟ الجواب نعم، لأن نحن إذا عرفنا أن رواية هذا أرجح نعتمد عليها عند حدوث الإشكالات ونرجع إليها. فأنت ترى أن لفظ مسلم فيه ماذا؟ الطهور شطر الإيمان، أما رواية النسائي بن ماجة إصباغ الوضوء شطر الإيمان. طيب في رواية مسلم في تردد والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، من أين الشك؟ من الراوي تملأان أو تملأ، هذا في رواية مسلم. في رواية النسائي وابن ماجه ما في شك، إصباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله ملء الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض. عرفتم الآن دراسة أي الروايتين أرجح يفيد في أي شيء؟ في إزالة شك مثلا من الرواية نعتمد على هذه القوية، أو توجيه لفظة من الألفاظ ونحو ذلك. طيب وهذا الحديث له بعض الطرق الضعيفة، وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، الطهور والطهور تقدم أن اللفظ هذا بالفتح الطهور يكون الماء الذي يتطهر به، والطهور بالضم ها العملية، عملية الوضوء نفسها تسمى طهورا. طيب كذلك السحور والسحور، السحور ما يؤكل والسحور الأكل، أكل الطعام في هذا الوقت يسمى سحورا. طيب الطهور شطر الإيمان، كيف يكون الطهور شطر الإيمان؟ قال بعضهم أولا ما المقصود بالطهور؟ طبعا إما أن يكون المقصود الوضوء المعروف، رفع الحدث، الطهارة، الوضوء، أو يكون المقصود، قال بعضهم فسر الطهور هنا بترك الذنوب ليس بالوضوء وإنما بترك الذنوب. قالوا إن الله عز وجل إن لهذا ما يشهد في القرآن كما قال الله عز وجل أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما معنى يتطهرون؟ يعني يتركون الذنوب والفواحش والمعاصي. وقال الله عز وجل وثيابك فطهر، فسره بعضهم بترك الذنوب. وكذلك فسروا في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قالوا يعني الذين يتركون الذنوب. طيب على قولهم هذا أن الطهور هو ترك الذنوب، كيف يكون نصف الإيمان؟ كيف يكون شطر الإيمان؟ واضح أن الإيمان فعل مأمورات وترك المحظورات، فيكون من هذا الباب واضح المعنى، طهور شطر الإيمان يعني ترك الذنوب شطر الإيمان، لأن الإيمان شطران فعل مأمورات وترك محظورات. لكن يشكل على هذا، يعني هذا طيب وواضح، لكن يشكل عليه أنه قد جاء في الرواية، رواية ابن ماجه والنسائي، ما هو له إصباغ الوضوء شطر الإيمان. إذن الطهور بمعنى ترك الذنوب صار الآن مستبعد، أليس كذلك؟ بلى. وجاء في رواية أخرى الوضوء شطر الإيمان. وكذلك يرد إشكال آخر أن كثيرا من الأعمال تطهر النفس من الذنوب مثل الصلاة، فإذا أدخلها في الطهور، والصدقة أدخلها في الطهور، فإذا ما صار فقط ترك الذنوب هو الذي ما صار فقط ترك الذنوب شطر الإيمان بهذا الاعتبار، لأن الذنوب تزول أيضا بأفعال مثل الصلاة والصدقة الطهارة المعروفة، وضوء مثلا. طيب إذن الآن الشيء الأساسي أن عندنا رواية إصباغ الوضوء، إذن الطهور بمعنى ترك الذنوب الآن صار مستبعد، فإذن نريد أن نعمل بناء على أن الطهور هو إصباغ الوضوء أو الوضوء، رفع الحدث، الطهارة، فكيف يكون الوضوء شطر الإيمان؟ كيف يكون الوضوء شطر الإمام؟ قال بعضهم الطهور شطر الإيمان، قالوا الشطر هو الجزء ولا يشترط أن يكون النصف، فيكون معناها أن الطهور جزء من الإيمان، هذا صحيح أنه جزء من الإيمان، لكن رده أو ذكر ضعفه ابن رجب رحمه الله من جهة أن الشطر في اللغة هو النصف، هذا المعروف وليس الجزء، فإذن هذا القول مستبعد لأن ألفاظ الشارع باللغة العربية على استعمال العرب، والعرب تستعمل الشطر على النصف. طيب، وبعضهم قال إن ثواب الوضوء يتضاعف إلى نصف ثواب الإيمان، إلى نصف ثواب الإيمان، وهذا فيه نظر يحتاج إلى دليل. منهم من قال إن الإيمان يكفر الكبائر والوضوء يكفر الصغائر، ولذلك صار شطر الإيمان، لكن هل هذا عليه دليل؟ ومنهم من قال إن الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان، وصحيح إنه يكفر الذنوب، لكن هل يكون بهذا الاعتبار شطر الإيمان؟ لا، فيه ضعف. لا شك كما قلنا أن الطهور هنا هو الوضوء، إسباغ الوضوء، ويدل على ذلك فهم العلماء لهذا الحديث، فإن الإمام مسلم رحمه الله قد صدر به أبواب الوضوء، يعني معناها أنه فهم منه فضل الوضوء، هذا الحديث فيه فضل الوضوء، وكذلك خرجه المحدثون في مصنفاتهم في فضل الوضوء هذا الحديث. إذن الطهور هو الوضوء أو إسباغ الوضوء. طيب كيف نفهم إذن كيف يكون وضوء شطر الإيمان؟ قال بعض العلماء الإيمان هنا هو الصلاة وليس الإيمان بالمعنى المشهور، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. كيف نزل؟ ما مناسبة النزول؟ في تحويل القبلة، أناس صلوا إلى جهة بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة، فقلق أهلهم عن مصيرهم وتساءلوا، هؤلاء الذين ماتوا كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس وماتوا قبل تحويل القبلة، ما هو مصيرهم ولم يصلوا إلى البيت العتيق ولا صلاة؟ فقال الله سبحانه وتعالى طمأنهم بإنزال هذه الآية في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الذين صلوا هذه الصلوات إلى جهة بيت المقدس صلاتهم محفوظة، أجر محفوظ، سواء ماتوا أو عاشوا فصلاة بيت المقدس مقبولة، لأن هذا الذي كانوا مكلفين به. فأطلق هنا إيش؟ أطلق لفظ الإيمان على الصلاة، هذا هو مدخل الحل لهذه الجملة، الوضوء شطر الإيمان. إذن الإيمان هو الصلاة، فإذا كان المراد الإيمان مراد بالإيمان الصلاة، أنتم تعلمون أن الصلاة مفتاحها الطهور، فإن الصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار صار الطهور شطر الصلاة لأنها لا تقبل إلا به. نقل هذا التفسير محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب الصلاة، ومال كأن ابن رجب رحمه الله مال إلى هذا وأيده بتفصيل آخر فقال كل شيء تحته نوعان فأحدهما نصف له، سواء كان على عدد النوعين على السواء أو لم يكن، يعني لو أن شيئا تحته فرعين تحته فرعان، فيقال عن هذا نصف الفرع نصف الأصل والفرع الثاني نصف الأصل، وإن كان في العدد غير وإن كان في العدد غير متساويين. واستدل بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فمسألة وعبادة، الفاتحة مسألة وعبادة. طيب، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي الرحمن الرحيم، الرحمن مالك يوم الدين، مجدني، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طيب، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، العبادة حق الرب والمسألة حق العبد، فقسمت الصلاة، ما المقصود بالصلاة هنا؟ الفاتحة قسمها نصفين، عبادة له ومسألة لعبده. هل يشترط أن تكون كلمات النصف الأول مساوية لكلمات النصف الثاني؟ لا يشترط، فسماها نصفين مع عدم التساوي، مع عدم التساوي. وكذلك قال يعني في استعمال العرب، تقول العرب نصف السنة سفر ونصفها حضر، ماذا يقصدون بذلك؟ انقسام الزمانين وإن تفاوتت المدة. أنتم تعلمون أن العرب كانوا يرحلون ويضعنون ويستقرون في أماكن، يسافرون في السنة ويستقرون في السنة. هل يشترط أن أوقات الحضر عندهم تكون مساوية لأوقات السفر؟ هل يشترط؟ لا. طيب، إذن العرب سمت هذا نصف السنة سفر نصفها حضر، مع أنه ما في تساوي. وكذلك قال سئل شريح القاضي كيف أصبحت؟ قال أصبحت ونصف الناس علي غضبان. ماذا يقصد نصف الناس علي غضبان؟ شريح كان قاضيا ليس كذلك، والقاضي يحكم. ماذا يقصد نصف الناس علي غضبان؟ المحكوم عليهم. طيب، هل كل الناس؟ لا. ثم حتى في القضية أحيانا واحد يدعي على سبعة ويحكم له ويحكم له على السبعة، وأحيانا السبعة يدعون على واحد، فلا يشترط أن يكون حتى الخصوم فيهم تساوي فضلا عن بقية الناس. فهو قصد نصف الناس يعني أن يريد أن الناس بين محكوم له ومحكوم عليه، والمحكوم عليه غاضب غضبان والمحكوم له راض. وكذلك قال الشاعر إذا مت كان الناس نصفين، شامت بموتي ومثن بالذي كنت أفعله. هل يشترط أن يكون عدد الشامتين بموتي مثل عدد الذين يثنون عليه؟ لا. ومع ذلك قال إذا مت كان الناس نصفين، يعني المراد أنهم ينقسمون إلى قسمين. كيف تكون فراغ نصف العلم؟ أيوه. العلم يتعلق بالحياة أو بالموت، ليس كذلك؟ فمن علم الحياة مثلا الطهارة والصلاة، نعم، والنكاح، ومن أحكام الموت مثلا الفرائض، الوصية وغيرها. ومن علم الموت ومن بعد الموت يعني القبر والآخرة، كذلك أبواب الجنائز من الأصلاء عليه وتكفينه وغسله ودفنه، هذا من علم الموت. فإذا باعتبار أن العلم منه ما يتعلق بالحياة ومنه ما يتعلق بالموت، قيل عن الفرائض أنها نصف العلم. فإذا تأخذ كلمة نصف لابد تقول باعتبار معين، باعتبار معين تكون الفرائض نصف العلم. ولا يعني هذا أن مسائل الفرائض نصف مسائل العلم، لا، من المعلوم أن مسائل الفرائض أقل بكثير من بقية مسائل العلم، بل مسائل الفرائض أقل من مسائل يعني بقية مسائل العلم. طبعا بعضهم قد يقول احتمالات، يعني احتمالات، يعني إذا أب وجد وجدة وأخ أخ ثلاث إخوة وكذا، فيكون في هناك احتمالات كثيرة، لكن مسائله الأصلية وقواعد الفرائض أقل من مسائل بقية العلم بكثير قواعده. فإذا ستقول نصف العلم باعتبار أن العلم علم الحياة وعلم الموت، وهذا علم الموت. يتعلق بالموت. وكذلك ورد عن مجاهد أنه قال المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء. خرجوها هاتوا كيف وجهوها بحيث يكون المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء. كيف توجه؟ علما أن اليدين والوجه والمرفقين الكفين واليدين المرفقين والوجه والرجلين والرأس والأذنين وأنها أكثر من المضمضة والاستنشاق. فكيف كانت المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء؟ بأي اعتبار؟ باعتبار أن المضمضة والاستنشاق مذكورة في السنة وبقية الأعضاء مذكورة، يعني دليلها القرآن وهذه دليل السنة. هذا اعتبار، اعتبار آخر نعم أن المضمضة والاستنشاق داخلية وبقية غسل الأعضاء المغسولة خارجية. إذن هذا اعتبار، إذن ممكن نطلق يعني ممكن نطلق أن هذا نصف باعتبار معين. وكذلك فإن لو قلنا الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، فهكذا يعني هكذا نفهم القضية. فالآن الصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إصباغ الوضوء، فصار إصباغ الوضوء بالنسبة لتكفير الذنوب هو شطر، شطر إيش؟ الصلاة، شطر الصلاة. كما جاء في الحديث ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلاة الخمس إلا كان كفارة لما بينهن. فإذا نظرنا إلى جهة تكفير الخطايا، الطهارة تكفر، الصلاة تكفر، ولا يمكن أن تكفر إلا إذا كانت بوضوء صحيح. إذن إصباغ الوضوء شطر الصلاة باعتبار تكفير الذنوب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية. هذا الوضوء مع الشهادتين يوجب فتح أبواب الجنة. فإذا بالنسبة للإيمان والشهادتين يكون الوضوء شطر الإيمان. وكذلك فإن الوضوء من الخصال الخفية التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن، لا يحافظ عليها إلا مؤمن، كما جاء في الحديث الصحيح لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وورد أن الغسل من الجنابة أداء الأمانة، من أداء الأمانة. جاء في حديث قال عنه الذهبي لا أرى به بأسا، خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلاة الخمس، إلى أن قال وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، قال الغسل من الجنابة. طيب فإن الله قال الغسل من الجنابة، فإن الله لم يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها أو غيرها. طيب فالآن باعتبار أن الصلاة تكفر الذنوب ولا بد للصلاة لكي تكفر الذنوب من طهارة، صارت الطهارة شطر الصلاة، شطر الصلاة، ويطلق على الصلاة إيمانا. وإذا قلت الإيمان أو الشهادتين مع الوضوء تفتح لها أبواب الجنة، صار الطهارة بالنسبة للإيمان شطر باعتبار فتح أبواب الجنة، لأن فتح أبواب الجنة ترتب على عملين: النطق بهما والوضوء، إحسان الوضوء، أليس كذلك؟ أقول إحسان الوضوء مع النطق بهما، فباعتبار فتح أبواب الجنة يكون الوضوء شطرا، يكون الوضوء شطرا. وهناك جواب آخر أن يقال إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تطهر الجسد. فإذا الإيمان يطهر الباطن والطهارة تطهر الظاهر، فصارت خصال الإيمان طبعا كله داخل في الإيمان، فصارت خصال الإيمان قسمين: قسم يطهر الظاهر وهو الوضوء، وقسم يطهر الباطن وهو الأعمال والأقوال التي تفعل. فإذا صار نصفان بهذا الاعتبار: الطهور شطر الإيمان. نعم، مين كان عنده؟ ايوه. الطول فارق الظاهر والإيمان لإصلاح الباطن فيكون شطره بهذا الاعتبار. طيب العبارة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض على شك من الراوي. نأتي إلى قوله الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، اتفقت الأحاديث بجميع رواياتها على أن الحمد لله تملأ الميزان، وحصل الشك أين؟ سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فالحمد لله تملأ الميزان هذه لا شك فيها، ما حصل في الروايات، اتفقت كله على هذا. الحمد لله تملأ الميزان هل هو مثل ولا على الحقيقة؟ ما هو الفرق؟ لو كان من باب المثل فالمعنى لو كانت الحمد لله جسما، لو كانت جسما لملأت الميزان، على الحقيقة أنها تكون يوم القيامة عند وزن الأعمال جسما بالفعل، تتحول إلى شيء له ثقل، جسم مجسم، وهذا ترى أحسن من جهة إجراء الحديث على ظاهره وعدم التأويل والأخذ بظاهر النص، هذا أحسن. ويدل على هذا الحديث الموت، أليس يؤتى به يوم القيامة كبش، شيء مجسم مرئي؟ طيب سورة البقرة وآل عمران أليس يؤتى بهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صافة لأجنحتها تأتي تظل صاحبهم، أليس كذلك؟ إذن تأتي شيء مرئي. وكذلك الخلق الحسن أفضل ما يوضع في ميزان العبد، وكذلك العمل الصالح يأتي صاحبه في قبره على هيئة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، كما أن عمل العبد الكافر والفاجر يأتي في قبره على هيئة رجل سيء الريح سيء الثياب سيء الوجه قبيح الوجه قبيح. إذن هنا العمل المعنوي الأشياء هذه الأفعال والأعمال تحولت إلى شيء محسوس يرى يسمع يوزن، فإذا ما في شيء مستبعد ولا غريب أن تكون لفظة الحمد لله العبد الحامد حمده يكون يملأ الميزان، من ثقل الحمد يملأ الميزان. وكذلك فإن الحمد أفضل من التسبيح، قال الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. عند العلماء الحمد أعلى درجة من التسبيح، يعني الحمد لله أفضل من سبحان الله. لماذا؟ قالوا لأن الحمد إثبات المحامد كلها لله، الحمد هو إثبات المحامد كلها لله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل فيه صفاته سبحانه ونعوته عز وجل. أما التسبيح فهو تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وإثبات الصفات أكمل من نفي السلوب والنقائص والعيوب، مع أن كلاهما مهم ضروري ضروري كلاهما، لكن الإثبات أكمل من النفي. الحمد يتعلق بالإثبات والتسبيح يتعلق بالنفي. الحمد يتعلق بإثبات صفاته الجليلة الجميلة سبحانه وتعالى وأسمائه، والتسبيح يتعلق بنفي النقائص عنه، وإثبات الصفات له أكمل من نفي النقائص عنه، وأعلى درجة وأفضل وأكمل، مع أن كلاهما مطلوب ضروري لابد من إثبات الكمال ونفي العيب. وكذلك فإن كثيرا من الأحاديث التي فيها تسبيح لا يكون فيها تسبيح مجرد، وإنما تكون مقرونة بما يدل على الكمال. فمثلا يقول سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. طيب، وترى بعد الصلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وفي الركوع سبحان ربي العظيم، فاقترن التسبيح بذكر العظمة ولم يكن تسبيحا فقط. فقالوا يعني أن التسبيح ما جاء في النصوص غالبا إلا وهو مقرون بشيء من ذكر صفة أو حمد ونحو ذلك ونحو ذلك. ومن أدلة الترجيح أيضا أن الميزان أوسع مما بين السماوات والأرض. ليش؟ كيف استنبطوا هذا؟ كيف استنبط من هذا الحديث أن الميزان أوسع مما بين السماوات والأرض؟ الحمد لله وحده تملأ الميزان. كيف؟ ماذا تقولون؟ بالعكس. يعني ايه ان ما بين السماء والارض اكبر من الميزان لانه الذي يملأ ما بين السماوات والأرض هو مجموع الكلمتين، صح ولا لا؟ التسبيح والتحميد، فهذا ظاهر. وإن كان المراد أن كلا منهما تملأان ما بين السماوات والأرض، ليس هذا احتمالا؟ لو قلت سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، يحتمل أنه بمجموعهما يحصل الملء، ويحتمل أن كل واحدة منهما تملأ، أليس كذلك؟ فقال وبناء على يقول برجب رحمه الله قال: فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملأ ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير فالأمر ظاهر، وإن كان المراد أن كل منهما يملأ فإن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض، فما يملأ الميزان هو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض. ويدل عليه أنه صح عن سلمان أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن تزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. صح الحكم وفقه الذهبي. وابن رجب رحمه الله قال: صح عن سلمان، صح عن سلمان، وأنه يعني موقوفا، لكن هذا ما يقال بمجرد الرأي، ليس كذلك؟ فإذا هو في نصه يقول: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فكيف نوجه هذا؟ نقول: سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض إما بهما معا أو كل واحدة تملأ. فإذا كل واحدة تملأ لا إشكال، ليس كذلك؟ ما في إشكال، يمكن أن نجمع بينهما على هذه الطريقة. طيب، دعونا الآن نذكر بعض الفضائل لما ورد والمحلات المواضع التي وردت فيها الجمل المتقدمة. أما بالنسبة للوضوء فمن فضائل الوضوء الطهور شطر الإيمان، ما ورد في الحديث الصحيح أنه من الكفارات، كفارات المعاصي والذنوب، لأنه قال في حديث: أتاني الليلة آتي من ربي، أو أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ اختصام هذا الحديث اختصام ملأ الأعلى، وفيه أن من الكفارات إسباغ الوضوء على المكاره. طيب، وكذلك فإن من فضل إسباغ الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، ويديه ورجليه. ومعروف حديث: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، وهي الأجفان، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه،
فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشي إلى المسجد وصلاته له نافلة. هذا حديث أيضا في فضل الوضوء. أيضا إذا مشى إلى المسجد، إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزع إلا الصلاة، لم تزل رجله اليسرى تنحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد. وكذلك من الفضائل التي وردت في الوضوء أن إسباغ الوضوء على المكاره يغسل الخطايا غسلا. ومنها أيضا أمة الغر المحجلون، غر من السجود محجلون من الوضوء. وقال في الحديث الصحيح: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فهذا كله في إسباغ الوضوء، يحلى بالحلي يوم القيامة، يحلى بالحلي حيث يبلغ الوضوء. وكذلك أخبر أنه من يتوضأ ويتطهر ويبيت، يبيت معه في شعاره من؟ ها؟ الملك. طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره، يعني في ثوبه الذي يلي جسده، في ثوبه الذي يلي جسده، هذا شعاره، نعم، يبيت فيه ملك معه، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يعني هذا من فضل الوضوء. الحمد لله على نعم. طيب، وكذلك فإنه أيضا ذكر أنه ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له، هذه في ركعتي التوبة فيها إحسان الوضوء. وكذلك إذا توضأ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وكذلك فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الذي يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يقول بعده: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق، الجلد الرقيق الذي يكتب عليه، ثم جعل في طابع، يعني ختم عليه، فلم يكسر إلى يوم القيامة، يعني يحفظ هذا له إلى يوم القيامة. والأحاديث في فضل الوضوء كثيرة، وهذه بعضها. أما بالجهة الحمد لله فإنه قد وردت في مواضع، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. عند لبس الثوب ورد الحمد، ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب، وكذلك جاء في الحديث: ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة فقال: الحمد لله، إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ، إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. فإذا عند تجدد النعمة ماذا يقول؟ الحمد لله. الحين عند الطعام وعند اللبس وعند تجدد النعمة. وكذلك فإنه يقال عند العطاس، فإنه إذا عطس فقال: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، كلها وردت في العطاس. بل إن أفضل كلمة إن أول كلمة قالها آدم عليه السلام هي الحمد لله، كما جاء في الحديث الصحيح: لما نفخ في آدم الروح نارت وطارت فصارت في رأسه فعطس فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال الله: يرحمك الله. عطس لما مرت وطارت في جسده وصلت، نعم، فصارت في رأسه فعطس. فإذا يقال أيضا الحمد لله. طيب، وكذلك فإن من المناسبات التي يقول فيها الحمد لله إذا قام من النوم، إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ومن المناسبات التي تقال فيها الحمد لله أيضا الرؤية المبتلى، إذا رأى أحدكم مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا أو فضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا كان شكر تلك النعمة التي حرم منها المبتلى الشخص الآخر. طيب، وكذلك الحمد لله رب العالمين أول سورة الفاتحة أو ثاني آية على الخلاف، فأول شيء الحمد لله رب العالمين ويقولها في صلاته. وقد ورد أن أفضل الدعاء الحمد لله في الحديث الصحيح أفضل أو الحسن، أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وكذلك إذا دخل آخر واحد من أهل الجنة الجنة واستقبل بما يستقبل به تتلقاه زوجتاه من الحور العين وتقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، كما جاء في رواية أحمد ومسلم قال فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. وكذلك فإن الحمد لله الحمد لله مع غيرها، فإن الحمد لله تقال تكرر بعد الطعام بعد الطعام، وفي ذلك عدة روايات، قلنا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني، وكذلك الحمد لله الذي أطعم في عند الشراب أيضا عند الشراب، وفي حديث يجمع بين الطعام والشراب قال إذا أكل أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، لأنه إدخاله نعمة وإخراجه نعمة. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمنا، نحن قلنا إذا قام من النوم صح ولا لا، الحمد لله الذي رد عليه الروح عند إذا أوى إلى فراشه يحمد أيضا، كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. طيب إذا رأى ما يحب وصل إليه خبر سار رأى ما يحب ماذا يقول؟ إذا جاء الأمر كما يشتهي ويريد الحمد لله الذي فتم بنعمته الصالحات، وإذا رأى ما يكره الحمد لله على كل حال. كم موضع ذكرنا أمل الحمد؟ هاتوا نراجع. أول عند الطعام، عند إذا انتهى من الطعام. طيب وعند لبس الثوب، وعند العطاس، وعند الاستيقاظ، وعند النوم إذا أوى الفراش، وعند إذا رأى ما يحب، وإذا رأى ما يكره، وإذا رأى مبتلى، عند تجدد النعم ذكرناه ما يسر وما يكره، إذا رأى ما يسر. طيب هذا قلنا هذا أول كلمة آدم وكلام الحور العين، لكن ما هو موضع بالنسبة لنا ولا لا، ما عندنا حور عين، لأن نرجو ناخذ الحور. أيوة إذا أكل أو شرب، نعم هذه أول سورة الفاتحة يعني من فضلها، لكن ما ويمكن أن يقال يعني أنه يذكرها في الصلاة، فهذه أكثر نحو من أكثر من 10 مواضع فيها هذه الكلمة، فهذا يدل على جلالها جلالتها وعظمها، وأن أفضل من التسبيح الحمد أفضل من التسبيح. ولذلك من أفضل عباد الله يوم القيامة من الحمادون، الحمادون. فالإكثار من الحمد بالجملة هذا شيء من أعظم أبواب الأجر. طبعا وردت أحاديث تجمع بين فضل الحمد والتسبيح والتهليل والتكبير، أليس كذلك؟ مثل ما بعد الصلاة، بعد الصلاة، وكذلك أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، وكذلك ما ورد أن الله اصطفى من الكلام أربعا وأن هي الباقيات الصالحات وأن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا ورد بها مع غيرها حديث من الحديث الذي ذكرناه أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. طيب هذا وقت الأذان. طيب نقف إذن عند هذا الموضع. بقي في التسبيح أشياء والتهليل وتكملة شرح الحديث، لكن نريد واحد يأتي لنا ببحث عن الألفاظ الأحاديث التي ورد فيها أن الصلاة نور نحتاج مرة قادمة مع صحتها، فهاتوا اثنين تكفلوا بهذا يجمعوا الأحاديث التي ورد فيها أن الصلاة نور مع صحتها. فمن يفعل؟ واحد بقي ثاني. واحد يرفع يد. اثنين. والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن في شرح الحديث الذي يشمل أنواعا متنوعة من البر، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وكنا قد ذكرنا في الحديث شرحا عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قلنا إذا كان الإيمان بمعنى الصلاة، فمن جهة أن الصلاة تكفر الذنب لا بد أن يقترن معه كي تكون مقبولة تكفر الذنب، فيكون الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار بالنظر إلى تكفير الصلاة للذنب. وكذلك ذكرنا أنه إذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبا لفتح باب الجنة أبواب الجنة، صار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار. وكذلك قلنا إنه إذا كان اتصال الإيمان من الأعمال والأقوال تطهر القلب وتزكيه، فكذلك الطهارة بالماء تطهر الجسد وتنظفه. فصار اتصال الإيمان قسمين: أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن. هذا مع الإشارة إلى أن الأمر يكون مقسوما نصفين، يقال عن فرعيه لكل واحد منهما نصفه ولو كان غير متساويين، كما جاء في عدد من النصوص. ما تكلمنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، ذكرنا أن الحمد لله تكون وزنا وجسما في الميزان تملأه كما هو ظاهر النص. وذكرنا أن الحمد لله أفضل من سبحان الله، مع أن كلا القولين وكلا العبارتين مهم وضروري، فإن الحمد فيه إثبات الصفات والأسماء الحسنى يتضمن، وكذلك والتسبيح يعني تنزيه الله عن النقائص والعيوب. وكنا قد وقفنا عند مسألة، وهي أن الحديث الذي فيه أن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، هذا لفظ مسلم: سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ
ما بين السماء وما بين السماوات والأرض. هذا اللفظ لفظ مسلم، ذكرنا أن الرواية فيه منقطعة، وأن الحديث قد صح عند النسائي وابن ماجه بلفظ فيه شيء من الاختلاف، وهو: والحمد لله ملء الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. إذا قلنا هذه الرواية أضبط، التسبيح والتكبير، هذه الرواية رواية النسائي بن ماجه أقوى، ما فيها شك، لم يشك هنا الراوي، ما شك، وقال: التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. بينما رواية مسلم ماذا فيها؟ سبحان الله والحمد لله، يعني ليس التسبيح والتكبير، وإنما التسبيح والتحميد، التسبيح والحمد تملأني أو تملأ. فبناء على رواية النسائي وابن ماجه، إذا قلنا بترجيحها على الأسباب التي ذكرها بعض المحدثين، لا إشكال. من أي جهة؟ من جهة أن الميزان أكبر مما بين السماوات والأرض، كما صح عن سلمان، فلا إشكال أن يكون الحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، سواء كان كلاهما يملأ ما بين السماء والأرض، أو كل واحد منهما يملأ ما بين السماء والأرض. فلا إشكال أن الحمد أفضل لأنها تملأ الميزان، والميزان أكبر مما بين السماوات والأرض، والذي يملأ ما بين السماوات والأرض في الحديث في رواية النسائي بن ماجه التسبيح وإيش التكبير، وأما الحمد لله تملأ الميزان. وبناء على ذلك فلا إشكال ولا تعارض. لكن كيف يكون الإشكال إذا جئنا إلى رواية مسلم، إذا جئنا إلى رواية مسلم؟ ولذلك قال ابن رجب رحمه الله: فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملأ ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير، تحميل هذا التسبيح والتكبير، فالأمر ظاهر، ليس كذلك؟ الحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، سواء كل واحد بمفرده أو كل منهما يملأان ما بين السماء والأرض. وإن كان المراد، فالأمر ظاهر، وإن كان المراد أن كل منهما يملأ ذلك، فإن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض، فما يملأ الميزان هو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض، ويدل عليه حديث سلمان، وساق حديث سلمان. أما التكبير ففي حديث أبي هريرة أنه وحده يملأ ما بين السماوات والأرض، وفي حديث علي أن التكبير مع التهليل يملأ السماوات والأرض وما بينهن. أشار إلى حديث رجل بني سليم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وفيه ضعف. ولذلك نقف مع النص الموجود عندنا أن التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض، والحمد لله ملء الميزان، هذه أقوى الروايات ولا إشكال فيها، لا إشكال على بناء على هذه الرواية، الحمد لله ملء الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السماوات ملء السماء والأرض. أما من جهة التهليل، وهو لا إله إلا الله الذي ورد في بعض الروايات، فإن لا إله إلا الله لا شك أن لها فضلا عظيما، والله أكبر كذلك، وسبحان الله كذلك. ذكرنا طرف عن الحمد وفضل الحمد والمناسبات التي تقال فيها كلمة الحمد لله، ونأخذ هنا نبذة عن التسبيح. ذكرنا أن التسبيح معناه تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والتسبيح ورد له فضل بأحاديث وحث عليه، فمن ذلك مثلا: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. ومما ورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده. طبعا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ونبي كلماته معروف حين يقال بعد صلاة الصبح قبل أن يغادر الإنسان مجلسه ويقوم، وأنه لما طلع على أم المؤمنين وهي قاعدة في مكانها وقتا طويلا قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت فيما قلتهن لوزنتهن. سائر اليوم هي جالسة وهذه الكلمات تزن وتزن سائر ما قالت، يعني إذن هذه الكلمات لها فضل عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا أيضا من أنواع التسبيح. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده، من شق عليه الإنفاق والقيام فعليه بسبحان الله وبحمده. وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك وزاد عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. وأما بالنسبة لهذه الكلمة وهي كلمة التسبيح فأين تقال؟ هذه الكلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها عند التعجب من شيء، إذا تعجب من شيء قال سبحان الله، وإذا أعجبه شيء قال الله أكبر. فمن الأمثلة على الأحاديث، من أمثلة الأحاديث التي ورد فيها التسبيح عند التعجب، يعني التسبيح عند التعجب سنة، لو واحد طرح عليك رأيا عجيبا أو كلاما غريبا أو حدثا عجيبا فقلت سبحان الله فهذه سنة، هذه سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا على شجرة ذات أنواط للكفار في الحديبية قالوا اجعل لنا شجرة اجعل لنا مثلهم، قال سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. وكذلك لما عاد رجلا فرآه ضعيفا قد التصق جلده في عظمه فتعجب عليه الصلاة والسلام قال لعلك تدعو بشيء لما رأى حاله هذا، فقال نعم إني يعني أدعو أن يجعل الله عذابي في الدنيا أو أن يجعل عذابي على سيئاتي في الدنيا أو كلمة نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تطيقه ولا تستطيعه، هل قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ وكذلك لما كانت امرأة أسيرة واستطاعت أن تتخلص من القوم فركبت بعيرا ليس لها وهربت ونجت، فمن فرحتها بالنجاة نذرت أن تنحر هذه الناقة وهي ليست ملكا لها. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة قال سبحان الله بئس ما جزتها، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. فلو واحد قال نذرت إن شفى الله مريضي أن أبيع شاة جاري وأتصدق بها ونحو ذلك فهذا نذر باطل. لماذا؟ لأنه نذر فيما لا يملك، لا يجوز له التصرف فيه. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من حالها. وكذلك لما قام من الليل فزعا فقال سبحان الله ماذا أنزل الليل من الفتن
وماذا فتح من الخزائن. أيقظ صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الحجر. وقال طيب، هذا بعض الأحاديث التي تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستخدم سبحان الله تسبيح بالتعجب. طيب، وكذلك أين تستخدم هذه الكلمة؟ قريب من هذا المعنى، في تنبيه الإمام إلى الخطأ في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. فإذا حصل شيء يستدعي لفت النظر في الصلاة، فبأي شيء يكون من الرجال؟ بالتسبيح. وذكرنا أيضا في المرة الماضية أن التسبيح ورد فضله مع غيره، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة، كما يتساقط أو تساقط ورق هذه الشجرة. وهذا لا شك أن التسبيح من الكلمات التي تقال بعد في أدبار الصلوات، التي تقال في أدبار الصلوات. وكذلك قبل النوم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر كم؟ 34، تمام 100. وكذلك فإن سبحان الله من غراس الجنة كما ورد فضلها مع غيرها. ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ لما مر على رجل عنده بستان وقال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر.